يمكن جمعها في ثلاثة مشاهد. المشهد الأول هو إطلاق تنزيه الإجماع الإنفصالي على أساس أن الإجماع الإنفصالي يثبت الحكم الشرعي على أساس قاعدة عقلية عملية يحسن جدا ويقرا عقل عقلي ويكون مبنى ترجيح الإجماع المفصل على هذا الإطلاق هو حكم العقل العملي. المثل الثاني إثبات الترجيحات إثبات الشرعي الإجماع المفصل على أساس التعبد أن الإجماع المفصل تعبدان بتعبد وارد قادر على المقصود يثبت الحكم الشرعي. كلمة الفساد التعبدية تقرر في الاستصحاب مثلا ويثبت الحكم شرعيا على أساس التعبد الشرعي والتوجيه. وكذا الاحتمال القادر من الإجماع فالحجة تعبدان فإثبات الحكم الشرعي قادر من إدلال التعبد الشرعي. المسألة الثالث أن يكون الإجماع المفصل مثبتاً للحكم الشرعي على أساس الكشف على الحكم الشرعي أو عن دليل المفصل الشرعي كشفاً يثبته العقل المنظري لا العقل العملي ولا التعبد. إذن الإخطاء ثلاثاً ميلاد العقل العملي واحدة عقلية عقلية أخرى ميلاد التعبد الشرعي وثالثة ميلاد العقل النظري وميلاد التي الفكرة هي الإمارة المدرك لها من مسؤولات العقل العقلية كل مثال من هذه ثلاثة لكي تتعلم بالإجماع المفصل على أكثر. أما النقطة الأول فذكره الشيخ بن سعود سمي بالنصوص قاعدة اللغة من جهة الكلام قاعدة اللغة قاعدة اللغة الشيخ بن سعود دعا النقاط إلى أجمع على اثنين نحن نستشهد الشرعي موافقة المعصوم من خلال القرآن على الحوض الذي أجمع العلماء الطائفة عليه من باب أنه لو كان ما يحب المعصوم عليه فإن العلماء على خلاف الواقع كان من اللازم على المعصوم أن يبين ما في الواقع لكي لا يبقى الحق والواقع مفروعا سترا كاملا ومغيبا عن النار أن النار خلاف اللغة خلاف قاعدة اللغة التي ذكرها العقل العملي بشأن إنشاء الأحداث. وهذه القاعدة هي نفس القاعدة التي في علم الكلام يستدل بها لإثبات ضرورة النبوات أرسال النبي وبعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب أحد الأدلة التي ينفرد في علم الكلام وقالت النفس الإلهي وأن المغفرات في حكم حكمه عاليان فلا يكون مثلا خلاف اللغة خلاف العبد الإلهي أن يدع الناس في الغلالات ويسجدون في الغلالات ولا يبعثهم نبيا. لكن تطبيق لهذه القاعدة العقلية العملية التي ترجع إلى مدركات عقل العمل جبال العدل والحسن والصدق والوفق والاستماع لله إخباركم بأخذ الزرور وأخذ رسالة الإمام القاعدة. وهنا تطبيق جزئي لهذه القاعدة لهذا خصوص الحكم الشرعي الذي اتفق الصالح مثلا وأجمع على حكم ويفترض أنه صلى الله عليه وسلم مفاهيم مع ذلك القضاء لا يمكن أن يختلف القاعدة التي أثبتنا أكثر من الزرور وضرورة الإسلام والحسود وهذا أيضا تطبيق لذات ولحاظ حكم جزئي وتشريع واحد ذات لحاظ كل التشريعات وكل النبوة والتعبيرات والمحاولات. فعلى هذا الأساس يقال لو اتفقت الطائفة على شيئين نستكشف لها وقال أن الشيء على غير مواقع مع ذلك هو الحكم الشرعي وإلا كان من مستوى العدل الإلهي واللطف الإلهي الواحد أن يبرز الخلاف ولو من قول أو قولين من أقوال هذا. هذا مثل وجه أبيات الفصول في الحديث أصبحت من المسالك التي لا يعتمدها سبيلون في أفعال السبيلات. والمناقشة دي من وجوه إنه أولا هذه القاعدة لو سلبت قواها وأصلها هي لا تقتضي أن يكون المولى الشارع ملزما أو حسنا عليه أن يتصدى لبيان الشريعة والإسلام والتشريع الإلهي والشرعي بأكثر من الطريقة المتعارفة تأخذ من المدار مستوطة المتعارفة والتي هذه الطريقة المتعارفة التحققت في القطير صار أن الأحداث أنه بيّن الأحكام الشرعية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأئمة أصحاب من بعدهم وبيّن تمام الأحكام الشرعية وتمام الدين لنحو الطرق المتعارفة قام وإنكار الشارع في ذلك بل بأكثر من ذلك وما حصل من أي غيبة غيبة الإمار إنما كان ناشئا من عمل الناس بإذنهم وإعتيانهم وتمررهم على الحق فالمقدار الذي كان مرتبطا بالشارع من بيان الشريعة وأحكامها وتعاليمها واشتعالها قد تحقق فاللطف اللازم هو اللطف الحسن مثلا والتفضل الإلهي وما خفي علينا انما هو فعل الناس خفي على العباد انما هو فعل العباد انفسهم وليس ناشئا من صنع الله سبحانه وتعالى وتعليه فلا يكون هناك مطالبه وقاعده الدفء والرياء هذا من ناحيه من ناحيه اخرى هذه القاعده قاعده الدفء ماذا يراد بها لو أراد بها أصحابها منا أن من اللطف الواجب على الله سبحانه وتعالى أن يبين الحق والحكم الواقعي لكل فرد من الناس من المسلمين فإن يستطيع كل إنسان أن يصل إلى هذا الحق بفحص أو بعد فحص فحص كيف اجتهاده أو يكون مقصودهم أن اللطف الواجب على الله يكون الحق موجودا وباطلا وظاهرا ولو لبعض المسلمين بعض الناس هم مثلا اولئك الذين يقولون بذلك القول المطابق للواقع الشرعي وان كان الاخرون يرفع عليهم ذلك يذهبوا الى اقوال ان اريد الاول ان الوصف الالهي وان يواجه على الله سبحانه وتعالى ان يجعل الحق دائما في كل واقعه من الواقعات واضحا او بينا او صالحا للوضوء صالحا لان يتبين للانسان اذا اجتهد واتخذ عن ذلك باكثر من الطرق المتعارضه ايضا يجب على الله سبحانه وتعالى مع خفيان الناس وتمهلهم ان يجعل في كل زمانهم في كل عصرهم ان هذا الحق يكون واضحا وصالحا للوضوء ممكنا وفي كل مساله الى هذا المعنى فهذا المعنى من الواضح عدمه ان المجهول المجهول سوف يكون الحكم الشرعي في كل زمان بعد مجال من البحث والبحث والاشتهار واضحا ثابتا لدى كل انسان كل فقير، لانه لو فرض الامر هكذا ان العقل يحكم بذلك فكل فقير انما يبحث ويتامل ويشتهي في مجال المتعارض من لازم من البحث والاشتهار حينئذ حينما يصل الى هذه النتيجه ينبغي ان يعتقد بان هذه النتيجه هي النتيجه الواقعيه، لانه لو كان خلافها لازم ان يكون خلاف قاعدته هو فقط ولم يصل الى حكمها، فينبغي ان يقطع راسا بان هذا هو الحكم الواقعي الشرعي هذا معلوم المطلق لا يقول به. واذا اريد الاول كما هو ظاهر قائل ما يمسك اللطف في باب الاجماع انه في الجمله لابد ان يكون الحق موجودا بين القائلين ولو لا يصل اليه جميع الكلام حتى بعد الفحص لكن في الجملة لا يكون مستورا عن الكل، أن لا يكون الحق الشرعي الواقعي مستورا عن الجميع وعن الكل سترا مطلقا كفارا مطلقا إلى هذا المعنى. وهذا معنى المناقشة في الكبرى اللطف الإلهي، أي فرق فيه بين هذا الشخص الذي ظهر في حق الهدف وصل إلى هذا الحق الواقعي وبين الآخر؟ إذا كان هناك حكم عقلي باللطف الواجب أنه من باب اللطف يجب على الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس ويوصلهم إلى الحق تشريع الواقع إلى الحق، ولو كان عدم الوصول نتيجة اختيارهم وتفردهم اختلافات إذا كان مثلا فأي فرق بين ذلك البعض والبعض الآخر فالكبرى والمعتمد نقاط اللطف بهذا المعنى الذي يبعث فيه بين بعض الناس وبعض الناس غير معنى ذلك ممنوع كما اما ان يكون المدخول ثابتا فيجب على كل يجب على الله في حق كل فرد فرد من باب اللطف ان يصل يوصل اليه، واما اذا جاز ان يبقى مجموعه جمله من الناس بلا وصول حتى بعد فحصهم وبحثهم واجتهادهم اذن فالاخرون الذين بقيه الباقيه والحال والحال والغيره يجوزون لا رسول الله. وجوده في الجملة مع فرض أن هذا الوجود في الجملة قد لا يمكن الوصول إليه حتى بعد الفحص والبحث والاجتهاد جملة الناس والأكثر الناس كما هو في موارد المسائل الخيالية. وجوده في الجملة أي فرض له وأي لطف ولطف فيه بلحاظ الآخرين واللطف لحاظ البعض دون بعض هذا لا يوجد أصل الشريعة قد يكون فيها قاعدة اللطف من باب أنه لولا أصل السابق من الأنبياء والأنبياء الشرعية الناس يقعون في ضلالات وضلالات مهمات يكفرون ويشركون بالله والشرك منتهى الضلالات ظلم عظيم. وأما التفصيلات كل حكم حكم شرعي في الفرعيات لزوم إظهار هذا الشيء للناس مطلقا أو في الجملة هذا بأي دليل بأي وجه إن كان ملاكه أنه إذا لم يبين سوف تفوت على الناس المطالع الواقعية الموجودة في ذلك المورد في ذلك التشريع من الفوائد والأضرار والمفاسد الخارجية من الواضح أن هذه الفوائد وهذه المضرات والمنافع الخارجية يمكن أن يستخدم الشارع يعمل في مقام تحصيل الناس على وصول الحاجة عليها على عقولهم وعلى شركاتهم كما هو كذلك في الأمراض الطبيعية الأخرى أن الأدوات والزكاة الموجودة في الأحكام الشرعية بقطع النظر عن التشريع والأمر الإلهي وإطاعة أمر الله ورود الكلمية والنافر الرياضية والنافر الطبيعية سواء كانت غازية اجتماعية إنسانية هذه الملاقات يمكن للعقل أن يدركها بنظر العمل والتجربة والاستقرار يصير كما هو في أكثر المواد كثير من الخصائص التي وصل إليها الناس والبشر من خلال عقولهم وتجاربهم حتى مصالح اجتماعية جملة منها يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلال إدراكات عقله العمل والنظر حتى في بعض إدراكات العقل والفهم والظن فلا نعلم بالاساس ونحن نبدا المصلحه واذا اريد انه من خلال بيان التشريعات سوف يترتب المصالح الشرعيه طوليه لا قلبيه يعني المصالح الشرعيه تكون في طول الحكم الشرعي والامر والنهي الشرعيين ايضا انه في طول الامر الشرعي سوف يتمكن المكلف من التعبد من العباده والعباده التي فيه مصلحه واستمرار ومن دون وجود أمرين ومن دون وجود تشريعين هذه المصالح الطولية لا تتحقق هذه الكمالات لا يمكن أن تتحقق من هذه القضايا المسألة للتعبد والانتظار في الشريعة وأحكام الله هذا لا يتوقف على أن تكون هذه الآراء مصيبة للواقع أن يكون الإجماع مصيبة للواقع حتى لو لم يكن الإجماع مصيبة للواقع هذا مخالف للواقع يمكن أن يحصل من التعبد في موضوعه إنما الظروف التي تجمع الطالب على وجود السبحانيات ثلاث مرات في الصلاة واقع عليك الواجب أرجاكم تحفظ سواء كان مصيبا هذا الإجماع أو لم يكن مصيبا هذا الكمال العبادي والأصولي المصلحة الأصولية التي يجب أن تتحقق لأن هذه الإجماع هذه الأقوال المتفق على قول تفارقت العنوان أن هذا هو الحكم الشرعي بدليل من الأدلة ولو كان هناك قطعت مخالفة فالملاقات تولي إلى أن تتحقق على كل حال ولا تتوقف على مطابقة الآراء المجتمع على قول واحد مطابقته في الواقع والملاقات القبلية التي هي أولية وطبيعية أو كالطبيعية تلك الملاقات أيضا يكون في الغاية يمكن أن يكون على أساس مالي العاقل النظري والعملي أو لو فرض أن الشارع أيضا يحسن به أن يتلقف على عباده لا يريح تلك الملاقات أيضا قد يكون بيانها في تمام الموارد يداعم هذه هذا الحدث قد يكون هناك مصلحة في أنه بعض هذه الملاقات لا تتبين إلا من خلال بحث الناس وبحثهم وتحريهم واجتهاداتهم وإعمال عقولهم في هذه المسألة النظرية أو العملية هذا إذا ممكن قال أن هذا النسير قضى يكون غاية وهدفا وهو دفع الناس بالتجاري واستفادة من الحجة الباطنية واستفادة من القمرات والموارد التي أودعها الله سبحانه وتعالى في سيرنا من الجلوس على الإنسان إذا أنت هذه هذا التفكير فيها أحد هذه الثلاثة وهي غالبا لا يمكن أن يكون مسلكا تنهيا هو نفس الإجماع الذي وصل إليه الآراء التي وصل إليها هؤلاء المجمعون هذه الأراضي الأسئلة على قرب كونها مخالفة للواقع لابد حكم ظاهري وكل حكم ظاهري في حق الأولى فيمكن التعرض به لكن الكلام في أنها نحن تجري حكم ظاهري في كبار الإجماع الكلام في الأمر هذا الحكم الظاهري الأمر هذا الحكم المجمع عليه لا يجب أن يكون حكم واقعيا مخالفا للواقع بل يكون مخالفا للواقع لكن حكم ظاهري في حق المجمعين من العلماء والمقلدين لهم ولا يلزم منه عدم مطابقته لحكم الواقعي وكونه ظاهريا لا يلزم فوات تلك الملاقات الطوليه التعبديه نعم يلزم فوات الملاقات الاوليه والتي فواتها ليست عاديه كبار الاحكام الشرعيه وهي كثيره لا نريد ان نحن نتمسك بحكم ظاهري بجواز الاجماع نريد ان نبطل من يقول ان اجماع المجمعين لابد ان يكون هذا الحكم الذي اجمعوا عليه مطابقا للواقع لماذا قالوا لابد ان يكون مطابقا للواقع؟ لأنه لو لم يكن مفارقا بمقيدة أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى الواقع عن جميع الأمة ولو ما رأى لأنه أكثر من الفجر مقلديها عوامها لأن العوام مقلدين لها فتخفية وقد فاتت المفارقة بها. يقول لا أقدر أن يكون هذا الحكم الذي انتهى إليه كل المسلمين حكما غير واقعي وصل اجتهادهم إليه إما على أساس دليلين تعبد الظاهري أو على أساس الجهل المركز على كل حال وصلوا إليه فصار حجة في حقهم إما حجية ذاتية إما حجية خاصة أو حجية تعبدية للمرجوع حكما ظاهريا أن يبقى هذا حكما ظاهريا بمعنى تعبد الحجة الذاتية والتعبدية ومخالف مع الواقع لا بد منه محظورون لكي نستكشف ان هذا الفضل لا بد ان يكون واقعيا وهذا القول المجمع عليه هذا الحديث اذا الكلام في اجبارنا نحن للحكم الظاهري الكلام في ان الحكم المجمع عليه ربما يكون حكما ظاهريا او مجرد جهلا مركبا بس معذرا ومنجدا في حق الخاطر لا محظور في بقاء هذا في كون هذا الفضل في هذا المجال اذ لا يلزم منه تفويت شيء من المطالب الطولية لأن المطالب الطولية يكفي فيها أن يكون هناك حكم ولو ظاهري ولو ما من تنجيل وتعبير ماذا يكفي للتعبد وحصول تلك الملاكات والملاكات الأولية حدثا لا موجبة لإقرار أن الشرع لا بد أن يوصل المكلفين إلى تلك الملاكات الأولية التولية في كل موضع هذا موجب للمناقشة في المسألة الأولى ومن هنا موجب هذا المشهد وليس له قائد تعلم اليوم بين في هذا المصدر في هذا المصدر ولو أن يكون هذه المصالح يصلون إليها في أصولها أصولها مطالبة الأحكام الشرعية التي هي مسلمة وواضحة في تفاصيلها يصلون إليها في لحاظ الأحكام الطولية ويصلون إلى على الإيمانية والكمالية في لحاظ مصالح الأولية يصلون إليها بإعمال اجتهادهم بإعمال أصولهم أيضا لا بإعطاء الشرع ابتداء وإيصال كل إنسان إلى ذلك أكثر من هذا ليس هو الإعداد الذي يحد لأن الفرصة لا بد أن يتابع للمصالحين والمصالح لكن نحكم بعالم حدود يعني أن الشارع حينما يأمر هل يكون أمره أو نهيه بلا خلافين وبلا مخالفين أما هذه المصلحة لا بد أن يوصلها إلى كل مكلف مكلف في مقام التحقيق يوصل هذه المصلحة إلى كل مكلف مكلف ولا لابد عن خلافها الذي دعي بذلك البحث عن الحكم الشرعي لا بد أن يكون من ورائه مصلحة وإلا لم يجعل لا يجعله الشارع ثبوتا أما جعله ثبوتا بمصلحة في متعلقه حيث لا بد أن يوصله إلى كل فرد فرد هذا شيء جائز لم يجعله أحد من أقوال قد يخفى تخفى هذه المصلحة في جملة في بعض الموارد إما عن جميع الناس أو عن مجموعة من الناس أو في زمن معين كما في عصر الغيبة مثلا قد تخفى بعض إذا قال المسلك لا يمكن قبوله باعتبار حكم شرعي على أساسه بالإجماع لا يمكن على أساسه من يكون الإجماع أقوى جهنم فما النقطة الثانية وهو دعوة تجية الإجماع في إثبات الحكم الشرعي من باب التعمد هذا مسلك فلكم العامة ولا لكم الخاصة العامة الذين جعلوا الإجماع أحد مصادر الفقه من الأربعة ومن ثلاثة خاصة إلى مجاعة الإجماع مصادر ثلاثة جعل الإجماع أحد المصادر من باب حجيته تعبدا تدلوا في إثبات حجية الإجماع بعض الروايات التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمتي لا تشتم على أو لا تشتم على ضلالة وفي بعض الروايات عليكم بالثواب الأعظم بعد أن يبين أن في ذلك كما على ضلالة فعليكم بالثواب الأعظم إذا كان هذه الروايات يمكن أن مثلا يستدل أو يستدلوا بإثبات خروج الإجماع تعبدا لأحد وجهين لأحد معنيين بالنسبة للسؤال الثاني أيضا أنه ورد فيه فعليكم بالثواب الأعظم لأنهم استفادوا الأمر بالأخذ بالإجماع عليكم بالثواب الأعظم هذا أمر الزعم الأخذ بالجوار الأعظام مما أجمع المسؤول عليه، فحينئذ هذا يكون دليلا على التعبد بجعل الحجية للجمع. كيف يقول جريتم بعض التجارب والروايات فرد عنها عليكم برواية مولو السكر هذا فقسم فقل عنه واسمع له وأطأ كما أنه يستفاد من ذلك التعبد والحجية للجمع والاعتقاد إنه في كثير العمرين ويكون شقتارا فاسمع له المرض وأطأ هما. هذا يظهر كما يقول عليكم بالجوار العالم قل بما عليه الثواب الحق فيكون لدي الامر والزاما للاخذ بالاسماء ويكون حينئذ ارشادا الى الفرجيات من الاوامر في مثل هذه الموارد تكون ظاهره من الارشاد الى الفرجيه لا الامر الفكري الثاني فيكون هذا بنفسه دليلا على حجيه الاسماء هذا وجه وصياغه والصياغة الأخرى والوجه الآخر للاستفادة من هذه الروايات أن الرؤية للعامة هو أن نقول أننا نحمل قوله أمتي لا تجتمع على ضلالة على الإخبار لا الإنشاء والأمر أمتي لا تجتمع على ضلالة إخبار من المعصوم لا إنشاء إلى الكلية تعبدا بل إخبار من المعصوم بأن الأمة لا تجتمع على الباطل لا شيء فإذا اجتمعت على شيء أيضا من المعصوم لا يمكن لا يمكن يجتمع في المعصوم بكيف والخطأ فمن ملازمنا تكشف أن الأمة ما اجتمع عليه يكون هو الحق فلا يحتاج إلى توصيف التعبد والآمر الإنشائي بالأخذ بالإجماع وإنما هذا حتى إذا كان إخبارا فهو إخبار من المعصوم وإخبار المعصوم لا المصدق بارنا هذا كله صدق إخبار الله إذا من المعصوم لا معصوم عن القطع والكذب معه فنستكشف لا محالة إنه كل ما قال من ذاك إجماع حقق إجماع واتفاق بالآراء إذا هذا الإجماع ليس فيه ولا على الحق يعني المعصوم الذي قال ثم جيد أخبار الله إلى حد الوجهين إن لن يكون إفادة هذه الروايات إفادة النبي في زوجة العامة إلا أن الإطار من هذا المستقبل من مقولة من جناتك نوقش في هذا المستقبل بعض الأصحاب روائنا بأن أمتي لا تجتمع على ضلاله لا يدل على حجية الإجماع التعبدان ومن بعض الإخبار المعصومة لأن الأمة إذا اجتمعت على شيء وفي ظن الأمة المعصومون إذا فيكون الإجماع من الكل مطابقا للواقع لأن المعصوم ضمن الأمة إذا فهذا لا يدل على حجية الإجماع التعبدان بعنوان الإجماع وإنما غاية ما يدل عليه لو سلمت هذه الروايات سندان اثنان ثلاثان انه كلما اجتمعت الامه على شيء في جميع افرادها اجتمعت على شيء حينئذ يكون هذا هو الحق قد يكون هذا من باب ان ينفع احد المعصومين في كل زمان ضمن الامه فاذا كان احد المعصومين ضمن الامه لو اجتمعوا على ما الشيء فلم يكون على حق لا على صحيح هذا يكون هذه المناقشة غير تامة باعتباره أولا أنه نظارة من هذه الروايات في ظاهرها جعل الحق ونهي الضلالة عن اجتماع الأمة لا تهون حينما تجتمع الأمة يكون ما اجتمعت عليه مقاربا للواقع ولو لأمر آخر وهو وجود المعصومة لله حمل هذا العنوان على المعرفيات والمشيريه الى امر اخر فكما انشاوا على المدلله الى الظاهر ظاهرها كنتم تنظرون ظاهرها ان نفسي الاجتماع على ضلاله لا يكون وان نفسي الاجماع له موضوعيه نعم قد يقال ان هذا يلازم فلا فائده لنا لا حاجه الينا لجعل تنجيل الاجماع في هذا المعنى لأنه لو لم تجتمع إذا فلا موضوع للحجة التعبدية ولو اجتمع على شيء ففي ظن المجتمعين والمجمعين المقصود نسينا عن المقام قول المقصود أي فائدة في جعل هذا الكبير لأن هذا حينئذ جواب مبارك هو المقصود ربما لا يكون المقصود في بعض الأزمنات يعلم بخروجه بعدم وجوده كما في حصول الغيب من حصول الغيب أو أساسا عليكم بالسواد الأعظم فيقال أن الله جل إرادة الإجماع العرفي لا الإجماع الدقي العقلي الذي لا يكون متحققا إذا خرج شخص من الأشخاص مثلا فإن هذا إرادة الله جل وعلا عليكم بالسواد الأعظم لو كان كفاية ما يكون فيه إجماع بحجم المسامحة الفقهية والنقل الفقهي وهذا الإجماع لا يمتنع أصلا إنما يخرج منه شخص من الأشخاص إذن هذه المناقشة بهذا الأسلوب غير سامي والصحيح المناقشة هو أولا أن هذه الروايات واردة للطرق الاستفهام التي هذه الطرق غير سامها عندنا بل عندهم أيضا لأن نفس هذه الروايتين التي اللتين تنقلان في بعض المطالب والسنن بالنسبة إلى هناك عامة والسماء العامة فتناقشوا في أساميها في سند كلتا الروايتين ناقشوا في إحداهم أو الاستفهام وبوجود بعض من طعن فيه وبالإقرار نوقش الوجود مكون فيه فبروايتان سندان غير كاملتين حتى عند العامة فضلا منا من أساميدنا في أثناء الأشخاص في الوقت الأشخاص مجهولة أشخاصها وأثناءها غير معروفين وغير موثقين لدينا من هذه الناس بلغتهم مكان الوقت وأيضا بلغتهم أنا بيقول لهذا الشيخ كل من شخص عقب عليه قد يصعب إثبات السند هذا أولا وثانيا المناقشة في الدلالة على هذه الروايات حتى لو تمت سندان فمدلولها ليس هو إثبات حجية الإجماع في بعض الأحكام الشرعية التفسيرية وإنما مدلولها أمر آخر مدلولها أن الحق والهدى الراجع الى اصل الدين واصول الدين واركان الدين لا يكون حينما تجتمع الامه على شيئين او اكثر من ذلك من سواد على شيئين لا يكون هذا منهجيا ناظرا الى الضلاله والهدى لان التعبير الوارد في هذه الروايات امتي لا تجتمع على ضلاله والضلاله في قبال الهدايه لا في قبال الحكم الشرعي الواقعي في قبال الهداية الاهتداء إلى الحق والإسلام والضلالة التي هي نوع من الكفر ونوع من الشرك الظاهر أو الخفي تنظر إلى قصد إلى ما يرجع إلى أصول الدين والمعارف العقائدية والتي على أساسها تختلف المناهج والملل والأديان ترجع إلى ذلك فكأن هذه الأنتقود دائما في أمتي في كل زمان يوجد مذهب حق هذه المذاهب والآراء والعقائد التي والفرق التي سوف تتشكل بعدي لأن يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على قول صدور هذا النقل هذا معنى أن هذه الفرق والمذاهب التي تتحقق ليست كلها باطلة لأن تكون جميعا على خلاف الحق فتجتمع الأمة على الباطل والضلالات بل أحدها طبعا يوجد في كل زمان واحد من هذه الفرق يكون هو المذهب الحق وهذا ورد في روايات أخرى إلى النفس المذهبية أنه تسأل أمتي من بعد إلى سبع حفات ويكون كلها على ضلال إلا من قواعد أو إلا من واحد فكأن هذه الروايات في سلوكها ناظرة إلى تلك المسألة أنه الحق لا ينعدم والفرقة الحق والمذهب الصحيح لا ينعدم في تمام الظروف والحالات يبقى الحق موجودا ولو من فرقة مصنفة المذاهب ومعنى مسألة موضوع فضلا مرتبط ببعض المذاهب قصد المذهب والعقيدة والعقائد أجنبية عن بحث الحكم الشرعي التفصيلي الفرعي الجزئي في هذه المسألة ولكن هذا هو ان يكون هناك من 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 يكون هناك إذا في ذاك المعتقد والمذهب الذي اتفق الجميع عليه فلا يكون صحيحا. إذ لو اتفقوا على شيئين سواء العقل اتفقوا على شيء وإن إذن كان الحق على خلافه وذاك الشيء كان من المذهب يعني أصول المذهب من العقائد. إذا اتفقوا على شيئين وكانوا مخالفين للواقع معناه المذهب الحق من يتغيرون به المذهب. فإذا اتفق الثواب الأعظم على مذهب كما اتفق في عهد أمير المؤمنين اتفق الثواب الأعظم ولهذا ورد في نهي فلا غير ذلك المعنى اتفقوا على الواقع الواحد بحيث أصبح المخالف واضح الانحراف وصدق بداية عهد أمير المؤمنين إن الله يعبد ذل الأنصار والمهاجرين أو كلهم والثواب الأعظم المؤمن كلهم كان مع أمير المؤمنين. إذن ذات المذهب حين إذن ولاية أمير المؤمنين وخلافته وغيره خالف الحق عليكم باتباعه. إذ لو كان على باطل لا يوجد إلا مذهب آخر في قباله يحتمل فيه الحقانية لأن معاوية كان واضح الخروج عن ذلك.
جميع
الناس إذن يعني ذات الرواية 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 يعني ذات على الاتفاق العرفي بحيث يكون خلافه لكن الشيء الذي حرج شخصه او شخصان هذا ليس له اهميه اذا كان بمحض بحيث واضح ان ذاك الشخص خارج عن الاجماع بحسب النظر القراني. كلاهما يقبل على الاجماع العرفي فقدره امتي لا تجتمع على ضلالته غيره ان هذه الامه في المذهب وفي الامور الاساسيه والاصوليه كالولايه والخلافه لو اجتمعت على شيء إجماعا عرفيا كان الثواب الأعظم إلى هذا الجانب هذا هو الحق هذا أمر معقول أبو ذر يمكن أن يكون مقبولا. إذا الروايات هذه الروايات إذا كانت صالحة تكون ناظرة إلى مرحلة أخرى مربوطة ببعض المذاهب والمعتقدات لا ببعض التشريعات الشرعية الأحكام الشرعية الفرعية مثل يمكن أن يجعل من أدلة أصول الفقه مربوطة ببعض البعض. هذا أيضا ما يرجع إلى الحديث الثاني هذا نفس الشيء مرجوح انتهينا إلى الحديث الثالث وهو إثبات الحكم الشرعي بالإجماع المفصل على أساس الملازمة مثلا العقلية والكشف العقلية النظرية والكشف. طبعا يوجد هنا مسلك أيضا انتثر جاوز الأصوليين وفجر مسلك الإجماع الدخولي أو التشرفي أن يكون الإجماع متفقا للحق الشرعي خارجا عن الحق الشرعي باعتبار دخول المعصوم من المجمعين هذا باعتبار أنه شيء معلوم العدم حتى في عصر الغيبة الصغرى ضربا في عصر الغيبة الكبرى. إذا وجد هذا الشيء والتشرف أيضا بكثرة الإجماع الذي تراحمه الله عز وجل ما تقول الله سبحانه على كل حال ذات المسلك أيضا ممكن إدراجه تحت هذا الفرض هو الواجب في إثبات حجة الإجماع المسلك الثالث وهو كشف الحكم الشرعي من باب ملازمة عقلية ولو تقتضي دخول المعصوم من هؤلاء أو عادية مثلا لدخول المعصوم لكن حيث أنه يعلم عدم وجود المعصوم ضمن المجمعين منذ عصر الإجماع الذي هو عصر غيبة الصغرى ثم غيبة الليلة الكبرى العلماء بدأوا يحصون فتاواهم عقل غير الصورة وأما قبل عقل غير الصورة لن تكون هذا فتاوى إنما كانت روايات بل في بدايات عقل غير الصورة لن تكون فتاوى إنما كانت روايات في الكتب المنقولة عن المعصومين الذين كانوا موجودين بأنفسهم بين الناس وظاهرين. إذن منذ تشكل الفتوى والأقوال العلماء كفتاوى العلماء والمجتهدين يعلم بأن المعصوم لن يكون ضمن أحدهم لكي يحتمل أن يكون من التوجيهات والكشف من الحكم الشرعي من باب دخول المعصوم ومن هنا يكون هذا المنفتح مبنيا على كشف قول المعصوم من باب الملازمات العقلية والعاطفية والاتفاقية والذي قد يسمى بالحاد الكشف الحسي اذا كانت الملازمه مثلا ملازمه ليست كل حسيه واضحه عقليه فيقال بان نحدث مطابقه قول المعصوم كقول المجمعين مع راي المعصوم ومن هنا نظهر أن هذا المكتب الثالث الذي ودفت المختار إلى من يقول بتوجيه الإمام من المسؤولية الشراء ديوت هذا المكتب يجعل الإجماع حجة الإجماع المختار لو تم شروط الرأي سوف ندخل في هذا يجعل الإجماع حجة لكن هذه الحجية الإجماع ويجعله أحد الأدلة الأربعة المقبولة في أصول الفقه الشيعي لكن هذه الحجية تختلف عن الفجية التي يجعلها الفقه السني الفقه السني العام يجعل الإجماع حجة بالخلاف الذي تقدم المثل السابق هناك الفجية التعبدية بينما الشيعة يجعلون الإجماع حجة من يقول أن الإجماع في الشروط التي سوف تأتي من باب أنه يكشف عن الحجة الشرعية إما يكشف عن الحكم الشرعي بالملازمة العقلية ابتداء على مرسوليته أو يكشف عن وجود حجة تعبدية لدى المجمعين وتلك الحجة حجة صحيحة حتى لنا ومحتملة حتى علينا حجة حتى علينا نحن الذين نقل يعني حصلنا على الإجماع إلى المجمعين تلك حجة على الحكم الشرعي تعبدا فلا يكون الإجماع بنفسه حجة بل حجة على الحجة فإنه على الأول يكون حجة على قول المعصوم وقول المعصوم يدخل في باب السنة الذي يكون باب الدليل الآخر من الأدلة الأربعة وهو الكتاب والسنة يدخل في السنة فيكون الإجماع دليلا على الدليل لا بنفسه دليلا على الأدلة الأربعة يثبت بحسب الحقيقة السنة أو إذا كان من باب الدلالة الالتزامية على وجود حجة رواية مثلا معتبرة لدى المجمعين أو ارتكاز مثلا معتبر لدى المجمعين متلقى عن المعصوم أيضا كذلك يرجع في الدليل إلى إثبات أحد الدليلين الأولين في الكتاب والسنة إثبات السنة بالإجماع وهذا فرق جوهري بين مسألة حجية الإجماع المحصل لدى الشيعة عن مسألة حجية الإجماع لدى العاملين ومن هنا لا ينبغي أن يتوهم أن الشيعة القائلين أن الشيعة الذين قالوا حجية الإجماع قالوا لا تأثروا بالفقه السني أو بالأصول عند السنة وأنهم أيضا يقولون بما يقوله السنة من حجية الإجماع كما يتهم الأخباري الأصول بهذه الكلمة في غير محلها يوجد فرق جوهري بين هذه الحجية للإجماع المحصل عندنا وحجية الإجماع المحصل لدى أولئك يجعلون الإجماع عدلا من الكتاب والسنة الحجية حجة تعبدية برأسها فيكون دليلا مستقلا بينما صحابة الإمامين يجعلون الإجماع كاشفا عن السنة إما عن قول المعصوم مباشرة أو عن ما يدل على قول المعصوم كالخبر مثلا المعتبر فيكون الإجماع الدليل حتى الحقيقة محققا ومثبتا لصورة الدليل الشرعي لا أنه يكون الإجماع بنفسه دليلا شرعيا مباشرة ومستقيما بل دليل يثبت صورة الدليل الشرعي وهو السنة بل هو الدليل الشرعي السنة يكون منحصرا في الكتاب فالدليل الشرعي يكون منحصرا في الكتاب والسنة والعقل وأن الإجماع ليس دليلا مباشرا بل هو دليل على الدليل مثبتا لصورة السنة الذي هو دليل فسوف يأتي البحث أنا لفظ أحبه.